هناك معارك في التاريخ تكون ضمن سلسلة طويلة من المعارك بين قوتين أو دولتين أو حضارتين. بعض هذه المعارك قد تكون ضخمة إذا حسبنا عدد القوات المشتركة فيها أو تكاليف المعركة أو حتى ضحاياها. وهناك نوع آخر من المعارك قد تكون صغيرة بحجمها لكنها ضخمة بنتائجها الفاصلة، أو تمثل مرحلة جديدة من مراحل النضال والجهاد لحضارة من الحضارات أو دولة من الدول. قصتنا اليوم تدور حول واحدة من هذه المعارك الصغيرة لكنها الخالدة، والتي للأسف يمكن أغلب الشباب لم يسمعوا بها من قبل. أهمية هذه المعركة أنها مثلت منعطفا في الصراع مع المستعمر، إذ انتقلت بعدها حركة الجهاد في المغرب الحبيب من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. مثلت هذه المعركة حدا فاصلا بين مرحلتين، مرحلة ساد فيها اليأس ومرحلة توحدت فيها القوى الوطنية لتدحض الاستعمار. معركة أنوال هي موضوع حلقتنا اليوم، ومن خلال قصة البطل العظيم عبد الكريم الخطابي. نعود لبداية قصتنا. عندما وضع مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 وضع المغرب الحبيب تحت الحماية الأجنبية، فاستهدفت أسبانيا شمال المغرب وجنوبه، بينما ركزت فرنسا على وسط المغرب. أما طنجة في شمال المغرب كمنطقة رئيسية في الميناء مقابل جبل طارق فكانت منطقة دولية. في هذه الفترة التاريخية الأمة كانت في ضعف شديد، دفعنا الثمن السياسي لتخلف الأمة وتراجعها الحضاري، وطبعا يعني بعد ذلك مباشرة سقطت الخلافة العثمانية. فنرجع لقصتنا، واجهت أسبانيا لما حاولت أن تدخل وتتغلغل في منطقة الريف الشرقي في المغرب، وواجهت مقاومة عنيفة وشرسة جدا قادها محمد الشريف أمزيان، هذا من سنة 1906 إلى 1912. وكانت حملة الشريف الدفاعية منصبة على عرقلة تغلغل الأسبان بعد أن مدوا السكة الحديدية لاستغلال مناجم الحديد في المنطقة. وكبد الشريف الأسبان خسائر مالية وبشرية، لكنه رحمه الله تعالى توفي في منتصف عام 1912. ثم واصلت بعده أسرة عبد الكريم الخطابي، واصلت النضال المستميت والجهاد العظيم ضد المستعمرين الأسباني والفرنسي. وكان محمد عبد الكريم الخطابي كان قد درس الفقه في جامعة فاس، هذه الجامعة الإسلامية العريقة التي يعني هي منارة العلم إلى اليوم في العالم. فدرس الفقه وتأثر بالدعوة للعودة إلى الدين الصحيح ومواجهة الاستعمار الغربي وبالذات الاستعمار الإسباني، لا يعني هذا كله طبعا مع نهايات الحرب العالمية الثانية. الأسبان قرروا أن يزيدوا تواجدهم العسكري، فوصل إلى 63 ألف جندي عسكري في المغرب على امتداد شمال المغرب، بعد أن كان موجود فقط كانوا الأسبان موجودين فقط في مجموعة قواعد عسكرية على السواحل المغربية الشمالية، الآن دخلوا في الأعماق. وطبعا هنا وجدوا معارضة شديدة وقوية من طرف شيوخ القبائل وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي الأب. عندما شعر الابن محمد ابن عبد الكريم الخطابي شعر بهذه الأطماع الأسبانية في خيرات الريف الشرقي واستغلال معادنها، قرر أن يواجه ذلك بتأسيس إمارة جهادية، ووحد قبائل الريف وأسس إمارته على أحكام شريعة الله تعالى وعلى أنظمة الإدارة الحديثة. ونحن ندعو إلى ذلك، نريد العودة للشريعة ونريد الاستفادة من أساليب الإدارة الحديثة. فأحدث بهذا التغيير، أحدث نقلة تحول من عهد التسيب والفوضى والتفكك الذي يعني امتد في أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل العقد الثاني من القرن العشرين. قبل أن أكمل، العجيب أن كلمة إمارة إسلامية تثير الكثير من الحساسية اليوم، لأن الإعلام صور لما نقول إمارة إسلامية كأنها إمارة ظلامية لا هم لها إلا تحريم الفنون والإبداع وتدمير المتاحف ويعني قتل الناس ونحرهم. طبعا هذا من مما فعله هؤلاء المجرمون الإرهابيون، هؤلاء زادوا الطين بلة في يعني تشويه الإسلام أمام العالم. أمامنا التجربة مريرة، هذه ما يسمى الدولة الإسلامية ولا النظام الإسلامي. هذا هؤلاء مجرمون، هؤلاء الإرهابيون الذين أسسوا دولة سموها دولة الإسلام، هؤلاء عصابة مجرمة شوهت الدين وظلمت وقتلت ويعني قتلوا وبالذات غير المسلمين ببشاعة، هذه لا يقرها الإسلام ولا يقرها دين وليست من منهجنا إطلاقا، بل شوهوا الإسلام نفسه في العالم. فنعود إلى عبد الكريم الخطابي، قرر أن ينشئ دولة إسلامية، لكن دولة إسلامية صح، إمارة إسلامية صحيحة. ولما علم بنوايا حكومة أسبانيا الاستعمارية نظم جيش أحسن تنظيم على الرغم من نقص العدد ونقص العدة، يعني إسبانيا دولة عظمى في ذلك الوقت وجيشها من أقوى الجيوش في ذلك الوقت. وكان عبد الكريم الخطابي نفسه مثالا في الشجاعة وفي العدل، ولذلك أحبه الناس واتخذه الريفيون بطلا جماهيريا يقود ثورة شعبية للدفاع عن ممتلكاتهم والدفاع عن أعراضهم وبلادهم. فالقائد الحقيقي هو الذي يعيش هموم جماهيره، هو الذي يعيش أرض الواقع في أرض الواقع، ليس الذي يلمعه الإعلام ويعني لا يظهر أمام الناس بصورة الحقيقية. لو ظهر بصورة الحقيقية لذاب كما يذوب الشمع الرديء. بعض الحكام لا يملكون مقومات، لا دين ولا قيم ولا إدارة، فكيف يحكمون؟ الإعلام يعني يزينهم، الإعلام يظهرهم. بينما في الجانب الآخر بدأت أسبانيا تعقد أملا كبيرا على التوسع في المغرب، بعد أن عقد المقيم العام الجنرال بيرينغز عقد صلحا مع بعض القبائل الريفية فاستقبلوه بحفاوة. طبعا يعني بعض القبائل والأعيان وبعض رؤساء القبائل تعاونوا مع المستعمر، وعاد هذا الجنرال إلى تطوان متفائلا مسرورا، ويعني بلغ القائد العام سيلفستري قائد الجيوش الإسبانية فاطمأن، ووزير الحرب الأسباني يعني أيضا اطمأن إن الأمور كلها خلاص سيطروا على المغرب. في هذا الوضع الذي اعتبروه مريحا من الناحية العسكرية والسياسية. وقبل ما أكمل، يعني يجب أن لا نفترض أن كل شعوبنا وكل أبناء وطننا يعني فيهم الملائكية والوطنية. في كل الشعوب، في كل الشعوب هناك الصالح والطالح، وبعض الناس يقدموا مصالحهم الشخصية، هؤلاء المنتفعين على يعني على مصلحة وطن. فهؤلاء تعاونوا مع المستعمر للأسف، هذا لا يعيب أي شعب من الشعوب. في كل الشعوب وجدنا هذه الظاهرة، هؤلاء يعني المتساهلين مع سيطرة الغربية. إذن هكذا كان الوضع، عبد الكريم الخطابي يؤسس دولة إمارة صغيرة بالعدة والعتاد، والأسبان يتوسعوا واطمأنوا وتعاونوا معهم بعض القبائل، وعندهم تفاؤل شديد جدا باستغلال خيرات المغرب ومنها يدخل على أفريقيا. لكن كان الريفيون على وشك الانقضاض على الجيش الأسباني على سلفستري. هذا طبعا جزء من الذي حركهم بالإضافة للنخوة الوطنية والدينية، أن سلفستري أحرق غلالهم ومنازلهم وصادر أغنامهم دون أن يدفع لهم أي تعويض، وبعضهم اضطر إلى الهجرة نحو الجزائر خوفا من الظلم المستعمر والفقر والجفاف الذي أصاب المنطقة. هجرة المسلمين على فكرة من بلد إلى بلد إسلامي آخر تعبر عن وحدة المصير الشعورية بين شعوب الإسلام. دائما احنا نجد الشعوب متكاتفة، المشكلة هي في بعض الكبار هم الذين يختلفوا. فقصة الهجرة بين المهاجرين والأنصار تتكرر على مدى الزمان، ورأيناها في عدة خاصة في يعني النكبات كيف يستقبل الناس المنكوبين ويسكنون في بيوتهم. بالإضافة لهذا الجنرال بيرينغز اتفق مع رئيس الشرطة الأهلية بمليليا. مليليا هي المدينة اللي ما زالت مستعمرة من قبل الاستعمار الأسباني في شمال في شمال المغرب اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من هذا العبق هي وسبته. فتعاون مع رئيس الشرطة الأهلية بمليليا واتفقوا على التوجه نحو الريف والتفاوض مع عبد الكريم الخطابي وإغراءه، يريد أن يوقف الثورة قبل أن تقوم. وقدموا له عرض ب7 ملايين دولار، 7 ملايين دولار في ذلك الوقت، تخيلوا كم قيمتها اليوم. بالإضافة أن يزودوا بأسلحة حديثة وجميع أنواع الذخيرة، بحيث هدفهم أن يصبح حليفهم ضد الفرنسيين، ليس هدفهم الشعب، مقابل شرط عندهم أن يتنازل لهم عن خليج الحسيمة. وطبعا ماذا نتوقع من رد لهذا المجاهد البطل أمام هذا العرض المغري؟ كان بإمكان عبد الكريم الخطابي أن يقبل هذا العرض، ملايين بالنسبة لهذا الزمن، أن يقبل العرض ويعيش يعني منعما كما يقولون. لكن عبد الكريم الخطابي بقيمه التي تربى عليها من صغره، قيم الوفاء للدين والوطن، رفض كل هذه المساومات، بل وقال لهم يعني قابلهم بإصدار مجموعة من القرارات، قرار بفرض غرامات على كل من يتفاوض مع الأسبان في هذه القضية المصيرية. هدد الأسبان بأنهم إذا اجتازوا وادي أمقران فسيتصدى لهم الأبطال، تبدأ الحرب فورا. أعطاهم حدود بعدها، يعني هو قاعد يجهز نفسه إلى الآن، لكن لابد أن يضع خط أحمر. طبعا هذا التهديد أثار حفيظة سلفستري وقرر غزو المنطقة، ساخرا من اتهامات عبد الكريم الخطابي ومن يعني عدته الحربية، أنت ماذا تملك؟ وبدأ سلفستري القائد العام في بناء الثكنات والحاميات العسكرية لتسهيل الإمدادات الحربية وتأمين وجود القوات الإسبانية وتمركزها بشكل أفضل في كل المناطق الريفية الاستراتيجية. فاقترب الجنرال من منطقة أبران في أواخر مايو في 1921 من أجل محاصرة المواقع التي فيها عبد الكريم الخطابي، لكن الريفيون الأبطال المجاهدون تصدوا للغزاة وألحقوا بهم هزيمة شنعاء ما زال يتذكرها الشعر الأمازيغي. الأمازيغ شعب أصيل، شعب هم الذين كانوا الجيش الرئيسي في فتح الأندلس، جيش رئيسي في الدفاع عن الإسلام إلى اليوم، فكانوا هم من قديم وحديث ما زالوا يذكروا هذه الانتصارات التي حققوها أمام الأسبان. لم يكتفي الثوار بذلك، فقرر الثوار أن يتوجهوا بعد ذلك بهجوم على مركز أبران، فاقتحموه وقتلوا جميع من كان فيه من ضباط وجنود أسبان، إلا من قليل جدا استطاعوا الفرار، فالتحقوا بقواتهم التي في الشمال. نتيجة لهذه المفاجآت أصدر الجنرال بيرينغز أوامره لسلفستري بعدم التقدم إلى الأمام، لكن هذا لم يعره أي اهتمام، كان مدفوع بعدة أسباب. أسباب للتوجه مباشرة نحو منطقة أنوال التي يتواجد بها بعض الجنود والضباط الأسبان. مضت 8 سنوات منذ 1912 على توقيع اتفاقية الحماية، لكن ما استطاع منذ ذلك الوقت حتى هذا الوقت الأسبان أن يتمكنوا من بسط نفوذهم الحقيقي في منطقة الريف والقضاء على الخطابي الذي بدأ يتحول إلى بطل قومي ليس فقط في المغرب وإنما في العالم الإسلامي. وبدأ الخطابي يزيد من هجماته التي يشنها على المواقع الإسبانية بحروب الكر والفر، وأصبح وجها عالميا ومصدر إعجاب للكثير من حركات التحرر من الاستعمار في العالم. ماذا كانت نتيجة هذا الصراع التي يعني ذكرت في تاريخنا وأيضا ذكرت في تاريخ الأسباني بعمق؟ نتيجة هذه المعارك أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وقصتنا حول البطل العظيم من المغرب الحبيب عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى، الذي قاد عملية الجهاد ضد المستعمر الإسباني الذي كان يحاول أن يتوغل في الريف الشرقي. ورأينا كيف تطورت الأمور حتى وصلنا إلى معركة أنوال. أنوال حقيقة هي ليست معركة وإنما سلسلة من المعارك والملاحقات، فلعل الاسم الأفضل لها هي معارك أنوال، لأنها تمت على مدار أسبوعين تقريبا، وبدأت بخسائر الأسبان عندما قررت القوات الثائرة بقيادة الخطابي يوم 17 يوليو وهاجمت المراكز التي احتلتها القوات الأسبانية في أثناء تقدمها نحو الحسيمة، وخاصة المراكز الاستراتيجية في ذلك الطريق. فبدأت تحاصر القوات الإسلامية، بدأت تحاصر القوات الإسبانية حصارا قويا، ولم يتمكن الجنرال سيلفستري الذي كان يتواجد في مركز أنوال من نجدة جنود المحاصرين في هذه المواقع. في اليوم نفسه تقدمت قوات الثوار نحو مركز أنوال نفسه الذي تمركز فيه حوالي 5000 جندي من القوات الإسبانية، واتبع العظيم الشيخ عبد الكريم الخطابي خطة التخندق. لكن خنادقة ما كانت خنادق عادية، الخنادق عادة مساحات طويلة محفورة ويتحرك فيها الجنود محميين من أي قصف عليهم، لكن خنادق الخطابي كانت خندق لشخص أو شخصين فقط، بحيث لو جاءت ضربة على الخندق ما يصاب أعداد كبيرة. فأبدع هذا النوع من الخنادق، فبدأ بخطة التخندق ومنع الإمدادات والتموين الذي يمكن أن يصل لفك الحصار عن جيش العدو. وكانت الضربة القاضية عندما أدرك المجاهدون ب3000 مجاهد نقطة الضعف عند الجنود الأسبان المحاصرين، المتمثلة أنهم اعتمادهم في شرب الماء على عين تسمى عين عبد الرحمن. فركزوا حصارهم حول هذا النبع المائي وحرموا بذلك الجنود الأسبان من الماء، وفعلا الآن الأسبان محاصرين وما عندهم ماء، فاشتد عطشهم إلى درجة يقولون اضطروا إلى شرب عصير التوابل وماء العطر، وحتى بدأوا يلعقوا بالحجارة. وبسبب صعوبة وصول الإمدادات قرر الجنرال سيلفستري الانسحاب من أنوال، ما في إمدادات تصل إليه. لكنه كان متأخرا في قراره، لأن قوات الثوار كانت سبقته وسيطرت على جميع المرتفعات في تلك المنطقة، والأكثر أهمية من ذلك أن عددا من مراكز الشرطة بقيادة الريفيين اللي كانوا متعاونين مع الأسبان استغفروا من هذا التعاون وانضمت نحو قوات الخطابي أو الشيخ عبد الكريم الخطابي، وكان دورها حاسم بسبب معرفتها الدقيقة بالجيش الإسباني، وعندها معلومات عن سلاح الأسبان المتطور. وبدأت معركة شرسة بين الطرفين، اضطر الجنود الأسبان إلى الانسحاب، لكن الانسحاب تحت القصف في فوضى عارمة، انسحبوا من موقع عنوال بدون ترتيب، فبدأ القتل في الأسبان، فقتل في هذا الانسحاب وفي هذه المعركة الأولى 2500 جندي أسباني، من بينهم الجنرال سيلفستري. قال عبد الكريم الخطابي رحمه الله تعالى قبل تحقيق النصر في معركة أنوال الخالدة، قال: أنا لا أريد أن أكون أميرا ولا حاكما، إنما أريد أن أكون حرا في بلد حر، ولا أطيق من سلب حريتي أو كرامتي. يا شباب الأمة، لا تقبلوا أن تسلب حريتكم، لا من عدو ولا من بلادكم نفسها، على يد استبداديين دكتاتوريين. لا تقبلوا بسلب الحرية، تعلموا من الأمير عبد الكريم الخطابي هذا المعنى. يؤكد المؤرخون الأسبان أنفسهم أن الرقم الحقيقي للقتلى في مجموع المعارك التي دارت ما بين 22/7 إلى 9/8، والتي أدت إلى استسلام القوات الأسبانية في يوم 9/8/1922 كان 8,000 جندي أسباني و 4,500 من الجنود الريفيين في الجيش الأسباني، يعني 12,500، وبعض المؤرخين يشيرون إلى رقم أكبر من ذلك. تتبعت جيوش عبد الكريم فلول الجيش الإسباني وألحقوا بهم هزائم متتالية في عدة مناطق، حتى انسحبوا نحو الشمال إلى مدينة مليليا اللي ما زالت إلى اليوم تحت الاستعمار الأسباني، هي ومدينة سبتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على يد الأبطال في المغرب تحرير هاتين المدينتين. لما وصلت قوات عبد الكريم الخطابي الأمير رحمه الله إلى مليليا أصدر أوامر بالتوقف وعدم اقتحام مليليا المحصنة لاعتبارات كثيرة، منها اعتبارات دولية ومنها اعتبارات عسكرية. فيما بعد اعترف عبد الكريم الخطابي أن كانت هذه غلطته الكبرى، عدم استرجاع مليليا وعدم مواصلة الخطابي للمعركة مكن الأسبان فيما بعد، لأنهم توقف، ففورا أرسلوا مزيد من القوات الأسبانية قريبة جدا، فحشدوا 60,000 جندي في شمال المغرب، ومنها بدأوا ينطلقوا، فاستعادوا بعض المواقع من الأمير المجاهد، حتى وصلت قوات الأسبان إلى 150,000 جندي. طبعا هذه الحرب كانت لها انعكاسات سياسية وعسكرية ضخمة وخطيرة جدا على أسبانيا، وليس فقط أسبانيا، على فرنسا، لأن فرنسا أيضا كانت مشاركة في احتلال جزء من المغرب. واضطرت هاتان الدولتان تحت ضغط عبد الكريم الخطابي والمجاهدين الذين معه، اضطروا للتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على ثورة الريف كما يسمونها، قبل أن تستفحل شوكة عبد الكريم الخطابي الذي بدأ يهدد كيان فرنسا نفسها ويقض مضجعها. فرنسا وبريطانيا كانت في بدايات الحرب واقفتان على الحياد في حرب الريف بين الخطابي والقوات الإسبانية، لكن موقفهم تغير بعد تأسيس جمهورية الريف والنجاحات التي حققها الأمير عبد الكريم الخطابي عسكريا ثم سياسيا. أدركت بريطانيا وفرنسا أن مشروع الريف سوف يكون أول الطريق نحو انهيار المشروع الاستعماري في كل المغرب العربي، ومن ثم في أنحاء أخرى من كل الأرض التي يحتلونها حول العالم في ذلك الوقت. ولذلك جندت بريطانيا وفرنسا حوالي 400,000 جندي، بالإضافة إلى مئات الألوف من الجنود المرتزقة، وبدأوا بالهجوم المضاد في عام 1924، هذه المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات عسكرية أوروبية غاز الخردل اللي يعني من أسلحة الدمار الشامل. هذا سنة واحدة، عام واحد قبل توقيع اتفاقية جنيف لحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة في الحرب. طبعا مع هذه الأعداد الضخمة جدا وهذه الغازات والأسلحة المدمرة، انتهت هذه الهجمات المركزة على معاقل المقاومة باستسلام البطل عبد الكريم الخطابي في يوم 26/5/1926. لكن كيف استسلم؟ استسلم من أجل الحفاظ على أرواح الناس اللي بدأ يقتلهم غاز الخردل، لكن نفذ الاستسلام بطريقة مهيبة تليق ببطل عظيم مثل عبد الكريم الخطابي. اقتحم بجوادة الصفوف الفرنسية، وطبعا فورا أمسكوه فكان أسير حرب، والاتفاقيات العالمية تلزمهم بمحاكمته كأسير حرب ولا يجوز لهم قتله، فحاكموه ثم تم نفيه سنة 1947 ليستقر في مصر، فسجن ثم نفي. يسجل للخطابي أنه كان المفجر الأول لحركات التحرر، ما يعرف بحرب العصابات في علم العسكري. ابتكر تكتيكات كما ذكرنا تسجل له الخندق الواحد ذو الجندي أو الجنديين في كل خندق، ومسافة بين كل خندق والآخر حتى تكون الخسائر البشرية يعني لا تكون كثيرة في حال سقوط قذائف. وطور حرب العصابات من حرب كر وفر إلى حرب تسمى أو حرب يعني تسعى لتحقيق مكاسب على الأرض. يذكر أن اليساري الثائر تشي كفارا اللي مشهور، اللي بعض شبابنا يضع صورته ومتعلق فيه ويعتبره بطل، حرص غفارة على زيارة الخطابي في القاهرة لما كان الخطابي منفي فيها، وحياه كأحد أهم الملهمين لحركات التحرر في العالم. توفي محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة بمصر في 6/2/1963، ليكون بإذن الله مع الخالدين من النبيين والشهداء والصالحين، رمز من رموز هذه الأمة أنجبته بلاد المغرب التي أنجبت العلماء والعظماء على مدى التاريخ. من يرفض الاستبداد فهو حر حتى لو قتل، ومن يستكين للاستبداد فهو عبد ولو عاش منعماً.